السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم الله وبياكم وجعل فردوس مثواي مثواكم، اللهم آمين. نحن في المجلس 23 من هذه المجالس الطيبة المباركة، نعيش مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أقوال أهل العلم. أسأل الله تبارك وتعالى يحرمنا وإياكم الأجر. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة السادس من رجب لسنة 43,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة السابع من شهر فبراير لسنة 22,200 من ميلاد المسيح عليه السلام. ونحن كما قلنا مع المجلس 23 من هذه المجالس المباركة، ومع القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر.
نعم، هذه هي القواعد الفقهية، كتاب كما قال الحافظ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، جمعها من كتب أهل العلم ليسهل على الطلبة فهمها وحفظها، وقد نظمها هو رحمه الله تبارك وتعالى. والقواعد الفقهية هي أو القاعدة الفقهية هي الأصل الفقهي الأغلبي، يعني القاعدة تكون أغلبية. ويقول أهل العلم: إذا وجد للقاعدة شذوذ فهذا تقوية لها، إذا كان الشذوذ يسير هذا تأكيد للقاعدة. وتشمل القاعدة أو تتصل بأبواب كثيرة من أبواب الفقه، ولذلك قالوا الفقه كله يقوم على القواعد الخمس الكبرى، يسمونها القواعد الخمس الكبرى، وهي الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة العادة محكمة، يسمونها القواعد الخمس الكبرى. وتتفرع عنها قواعد أخرى صغيرة تابعة، إما لهذه وإما لهذه وإما لتلك. وهناك ضوابط فقهية، والضوابط بعض أهل العلم يتساهل ويجعلها قواعد، كما صنع الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، أنه جاء ببعض الضوابط وجعلها قواعد رحمه الله تبارك وتعالى. على كل حال لا يضر، وكثير من هذه القواعد مأخوذة من نصوص نبوية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، يعني الزعيم هو الذي يعني يقول أنا أتكفل بهذا الشيء، يقول غارم، إذا تعهد فهو غارم، والسلطان ولي من لا ولي له، وهكذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منها أهل العلم قواعد شرعية وفقهية. فالقصد إذن أن هذه القواعد كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى يعني نافعة ينتفع بها طالب العلم ويضبط بها الأحكام. ونبدأ إن شاء الله تعالى مع القاعدة الأولى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ونيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل.
النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد والعمل. هذه قاعدة الأعمال بالنيات أو الأمور بمقاصدها. والمقصود بالنية إما تمييز العبادات بعضها عن بعض، وإما تمييز لمن العبادة، المقصود بالعبادة من أو بالعمل، تمييز العبادات بعضها عن بعض وتمييز المقصود بهذا العمل أو بهذه العبادة. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالنية شرط في صحة الأعمال، أي عمل، وتميز العبادات بعضها عن بعض. تصلي، تميز هذه صلاة الظهر أو العصر، صلاة نافلة أو فريضة، تبذل مالا هل هو صدقة أو زكاة، ويترتب عليه أمور. يعني لو دفع مالا على أنه صدقة ثم تذكر أنه لم يخرج زكاة ماله فيقول أجعلها زكاة، ما يصلح، مضت، لأن الزكاة لابد لها من نية، والصدقة لا يشترط لها النية. فلابد أن يميز العبادات بعضها عن بعض، ثم كذلك لابد أن يميز المقصود بالعبادة. هذه العبادة لمن؟ هل هي لله؟ هل هي لله مع غيره؟ هل هي لغيره فقط؟ لابد أن يميز العبادة هذه موجهة لمن؟ هذه كذلك تدخل في هذا أو في هذه القاعدة. نعم.
قال: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح.
الدين مبني على المصالح. يقول ابن القيم: الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعد، وهي عدل كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. قال الله تبارك وتعالى في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالدين كله مبناه على المصالح، جلب المصالح ودفع المفاسد والقبائح. نعم.
فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح.
التزاحم وارد، أن تتزاحم المصالح، أي الأمرين تقدم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. صار تزاحم الآن، أنا نسيت سنة الظهر، دخلت المسجد أقيمت صلاة العصر، هل أقدم سنة الظهر أو أصلي العصر؟ تزاحمت. إذا تزاحمت، يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى، يقدم الأعلى من المصالح، تقدم صلاة العصر لأنها فريضة، تقدم على النافلة وهي سنة الظهر. كذلك يقدم ما يفوت على ما لا يفوت. إنسان يقرأ القرآن وأثناء قراءته أذن المؤذن، هل الأفضل أن يستمر في قراءة القرآن أو يرد خلف المؤذن؟ لأن الآن بين خيرين، أمرين عظيمين، الرد وراء المؤذن سنة وقراءة القرآن سنة، وهذا أجره عظيم وهذا أجره عظيم، والقرآن أفضل من الذكر، القرآن أفضل من الذكر، لكن هذا الذكر الذي خلف المؤذن يفوت، بينما قراءة القرآن لا تفوت، أستطيع أن أرد خلف المؤذن ثم أكمل قراءة القرآن فأجمع بين الأمرين. لكن إذا قدمت قراءة القرآن فات علي الترديد خلف المؤذن، فهنا تزاحم. فماذا أقدم؟ أقدم ما لا يفوت على ما يفوت، أقدم ما لا يفوت على ما يفوت. نعم.
وضده تزاحم المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد.
نعم، كذلك العكس، لو تزاحمت الآن المفاسد ماذا أفعل؟ أقدم الأخف من المفاسد. عندي طعامان، طعام مشتبه فيه وطعام حرام يقين، يعني طعام خنزير وطعام ثاني طعام الخيل، عند البعض طعام الخيل حرام وعند البعض حلال، عند الجمهور حلال وعند البعض حرام، أيهما أقدم؟ أقدم طعام الخيل، بل أكثر من ذلك، طعام الخنزير لحم الخنزير ولحم سبع. هناك من أهل العلم من يبيح أكل السباع بدلالة قول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رز أو فسقا أهل لغير الله به، وأنا مضطر الآن إما أكل هذا أو هذا أو أموت، ماذا أكل؟ أكل لحم السبع. لماذا؟ مفسدة، لكن هذه أخف المفاسد، أخف من أن أموت وأخف من أن أكل لحم الخنزير. فإذا تعارضت المفاسد كذلك أقدم المفسدة التي أخف. يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. فهم يعترضون على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في وقوع مفسدة وهي القتال في الشهر الحرام. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قال قتال فيه كبير، أي من كبائر الذنوب، ولكن أنتم تفعلون مفاسد أعظم. الذين تنكرون علينا القتال في الشهر الحرام أنتم تفعلون صدا عن سبيل الله وكفرا به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، وهذه كلها أكبر عند الله تبارك وتعالى. بل الفتنة التي تفتنون بها الناس وتصدونهم عن الدين وتجبرونهم على تركه اللي هو يأمرونهم بالردة أكبر عند الله تبارك وتعالى. فإذا تعارضت المفاسد قدمت الأخف، مفسدة الأخف يعمل بها خشية الوقوع في المفسدة الأعظم. نعم.
قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير.
نعم، هذه قاعدة كبرى، المشقة تجلب التيسير، ويعبر عنها أيضا إذا ضاق الأمر اتسع. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أن الشريعة هذه مبناها على التيسير. يقول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالقصد أن المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة شرعية عظيمة. نعم.
وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار.
نعم، ليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، واجب، لكن إذا ما استطاع، قال: فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة. فالقصد إذن أن الواجب إنما يكون مع القدرة، فإذا عجز الإنسان عن الواجب سقط الواجب، وهذا من رحمة الله تبارك، الأركان والشروط والواجبات كلها تسقط عند العجز عنها. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. الوضوء يسقط إلى التيمم، التيمم يسقط إلى صلاة فاقد الطهارتين. فالقصد أنه لا واجب إلا مع القدرة، ولا محرم مع اضطراري. وهذه تدخل تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. أبد لا محرم، إذا وصل الأمر إلى الاضطرار فيزول التحريم، كما قال الله تبارك: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. طالما أنه وصل إلى الضرورة فلا إثم، والله غفور رحيم. بل ذهب بعض أهل العلم أنه إذا وصل إلى الضرورة وامتنع يأثم، يأثم، خاصة من يعني وجد الميتة وهي محرمة ومضطر إليها فلم يأكلها حتى مات، قالوا إن كان يعلم أنه لا يجوز له ذلك فإنه يأثم ويكون قد قتل نفسه إلى هذه الدرجة. فالضرورات تبيح المحظورات، وهذه قاعدة شرعية. نعم.
وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة.
وهذه يعبر عنها بالضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تقدر بقدرها، يعني ليس معنى أن ضرورة يعني كما يقال يفتح بحري، لا أبدا، وإنما بقدر الضرورة، بقدر الضرورة. يعني إنسان أصابه الجوع وكاد أن يموت ولا يجد أمامه إلا ميتة، فنقول كل ما يقيم صلبك، لكن يقعد يمزج ويمزمز فيها ويتلذذ، لا أبدا. لماذا؟ لأنها ضرورة. قدر الضرورة بقدرها. واحد يريد أن يدخل السجن، حكم عليه بالسجن مثلا، أو بعقاب أو غير ذلك، أو علاج، علاج ضرورة، أنه لازم يعالج ولا يموت، ولم يجد من يقرضه، وتكلفة علاجه 10,000 دينار، ولم يجد أحد، هل يجوز له أن يأخذ ربا قرضا ربويا؟ يجوز له. لكن الرجل يقول أخي خاربة 10 بعد بشتري لي سيارة وبأثث البيت، بأخذ 25,000 ربا، 10 ضرورة و15 تبع الضرورة، لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأن الضرورة تقدر بقدرها. يعني أنت مضطر، يقال للرجل أنت مضطر لتأخذ الربا، خذ ربا على قدر ضرورتك فقط، لأن الضرورة تقدر بقدرها، فلا يجوز له أن يتوسع في ذلك. فالقصد أن الضرورة تقدر بقدرها. نعم.
وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين.
نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم وجد في بطنه شيئا، يعني صوتا، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لأن الشك لا يزيل اليقين أبدا، اليقين يبقى يقينا، وهذا يعبر عنها بمعان كثيرة. إما أن يقال الشك لا يزيل اليقين، أو الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو غيرها من الألفاظ التي تشبه هذه الألفاظ. فالقصد أن اليقين يبقى يقينا والشك لا يزيله، الشك لا يزيله، والأصل بقاء ما كان على ما كان، يسميها البعض الاستصحاب، استصحاب الأصل. على كل حال، هذه أو هذه أو هذه لا يزول اليقين بالشك. وهذا يحدث كثيرا لكثير من الناس، وهو أنه يشك في انتقاض الطهارة، يكون قد توضأ للصلاة ثم جاءه الشك هل انتقض وضوئي أو لا، والله كأن انتقض وضوئي، كأن خرج ريح، كأني سمعت صوتا، كأني أحدثت، كأني. نقول له احلف أنك توضأت، قال أقسم بالله أني توضأت. قل له احلف أنه انتقض وضوءك، قال لا ما أستطيع أنا شاك. نقول ابني على اليقين. ما هو اليقين؟ الذي يستطيع أن يقسم عليه. اعكسها، لو أن الإنسان يقينا قضى حاجته وشك هل توضأ بعد أن قضى حاجته أو لم يجد يتوضأ، فلنقول له احلف أنك نقضت وضوءك. قال والله العظيم نقضت وضوئي. قال احلف أنك توضأت بعد ذلك. قال لا لا أستطيع. قل إذن توضأ. الذي يستطيع أن يحلف عليه هو اليقين. الذي يستطيع أن يحلف عليه هو اليقين. فالقصد أن اليقين لا يزول بالشك، بل يبقى اليقين يقين. ومنها قول أهل العلم الأصل براءة الذمة، والأصل بقاء الأشياء على الإباحة، والأصل في الأعيان الطهارة. كل هذه قواعد صغيرة تدخل تحت هذه القاعدة العظيمة. نعم.
والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة.
هذه داخلة تحت الأصل السابق، أي أن اليقين لا يزول بالشك، والمياه الأصل فيها أنها طاهرة، والأرض أنها طاهرة، والثياب طاهرة، والأحجار طاهرة. كل ما على وجه الأرض الأصل فيه أنه طاهر، إلا ما ثبت خلاف ذلك. وإذا القاعدة تقول أصل في الأعيان الطهارة، والأعيان الأشياء الملموسة. الأصل في الأعيان الطهارة أي الأشياء الملموسة، فهذه الأصل أن تبقى طاهرة. ويقول أهل العلم تبعا لهذه القاعدة، يقولون الجامدات لا تنقل النجاسات، يعني تبقى على طهارتها، تبقى على طهارتها. لو كان مائعا تنتقل نجاسته، لكن الجامد لا تنتقل نجاسته، فتبقى هذه الأعيان على طهارتها. هذه طاهرة، هذه طاهرة، هذا طاهر، هذا طاهر. كل شيء تراه في هذه الدنيا الأصل فيه أنه طاهر، إلا ما ثبت خلافه ذلك. فهذا معنى هذه القاعدة، أن الأصل في الأعيان الطهارة. نعم.
والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل.
نعم. الأصل في الأبضاع واللحوم والنفوس والأموال للمعصوم أنها محرمة. أما الأبضاع فالأصل التحريم، لأن الله تبارك وتعالى يقول في وصف المؤمنين الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. غير الزوجة وغير ملك اليمين لا يجوز لأحد أن يأتي امرأة، فقط المرأة التي يجوز لك أن تأتيها هي زوجتك أو ملك يمينك فقط. فالأصل باقي الأبضاع اللي هي فروج النساء الأصل أنها محرمة، فالأصل في الأبضاع التحريم حتى يكون بزواج أو ملك يمين. وذاك يقول الله تبارك وتعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى وراء يعني غير الزواج وغير ملك اليمين فهو عادل، قال فأولئك هم العادون. هذا بالنسبة للأبضاع. واللحوم، اللحوم فيها تفصيل. بعض أهل العلم يقول الأصل في اللحوم التحريم إلا ما نص على حله، أي لحم يعني أي حيوان الأصل أنه محرم حتى يأتي النص على حله. وذهب الأكثر الأصل في الحيوانات الحل، الأصل فيها الحل، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، طيب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. قالوا فالأصل في الأطعمة والحيوانات الأصل فيها الحل إلا ما نص على تحريمه. هنا المؤلف رحمه الله تعالى يقول لا، الأصل في اللحوم الحرمة، وهذا عليه كثير من أهل العلم. فقالوا لابد أن نفرق بين اللحوم وبين الحيوان، لأن اللحوم التي نتكلم عنها غير الحيوان الذي تتكلمون عنه. أنت تتكلمون عن الحيوان، الحيوان حلال نوافقكم على هذا، ولكن نحن نتكلم عن اللحوم وهي طريقة ذبح الحيوان ومن ذبحه، اللي هي التذكية والمذكي والتسمية. لأن من شروط أكل الذبيحة أو ما يذبح لابد من انتباه إلى ثلاثة شروط: شيء يتعلق بالذابح، شيء يتعلق بطريقة الذبح، شيء يتعلق بالمذبوح. الذابح وطريقة الذبح والمذبوح. المذبوح لابد أن يكون حلالا، وطريقة الذبح لابد من إنهار الدم، ما أنهر الدم فكل وإلا فلا. الذابح أن يكون مسلما أو كتابيا، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ثم التسمية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فقال نحن لا نتكلم عن الحيوان كحيوان، نتكلم عن الحيوان المذبوح، هل ذبح بطريقة صحيحة، وهل الذي ذبحه ممن تؤكل ذبيحته، وهل هذا الحيوان أصلا حل. نحن لا نناقش الحيوان حلال أو حرام، لا، نناقش أكثر من باب. فالحيوان حلال أو حرام الأصل الحلال، لكن إذا كان خنزيرا صار حراما، نص على تحريمه. إن كان مثلا من ذوات المخلب من الطير، ذوات الناب من السباع، حرام. طيب بعد ماذا تشترطون؟ قال ينظر في التسمية، هل ذكر اسم الله عليه أو لم يذكر اسم الله عليه. ماذا تشترط؟ ذبح أو خنق، يعني هل ذبح ذبحا شرعيا أو لم يذبح ذبحا شرعيا. فالشيخ رحمه الله تبارك يتكلم عن اللحوم ولا يتكلم عن الحيوان، يتكلم عن اللحوم. وهذا أيضا إنما ينظر له في حال الشك لا في حال عدم الشك. يعني لو جارك قدم لك طعاما، مسلم، جارك مسلم وقدم لك طعاما، الأصل أن لا تسأل، لأن أسئلة يقول أهل العلم لا تنتهي. تسأل مذبوح ولا مخنوق؟ أنا مسلم، شلون مخنوق؟ لا يبقى مذبوح. طيب سميت ولا ما سميت؟ لا يبقى سميت، قلت بسم الله وأنا أذبحه. طيب قطعت هذا فيه ولا خنقته؟ قال لا، قطعت المريء والحلقوم والودجين، كل شيء تمام. فلوس حلال ولا حرام؟ طيب قال لا، فلوس حلال. قال شاري من منو؟ خاف انه بايقه سارقه اللي شريت. ما تخلص الاسئله، الاسئله لا تنتهي. فلذلك الاصل انه من قدم لك طعاما وكان ممن تحل ذبيحته، انك لا تسال. ان جاءك من مسلم او يهودي او نصراني وهما يعبر عنه بالكتابي، فتاكل وانت ساكت. شككت، سمى عليه، مثلا سم أنت عليه، لا تدري أسمه الله عليه أو ليس، قال سموا أنتم وكلوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا وقع شك بأنك تعرف أن هذا الرجل لا يبالي في اللحوم، أو لا يهتم بذكر اسم الله، أو لا تدري من ذبحه، خاصة إذا كنت يعني في بلاد يغلب عليها غير المسلمين، غير النصارى، فيها ملحدون أو فيها بوذيون أو مجوس أو هندوس أو اللي يكون من هذه الديانات الباطلة، فهنا وضع آخر. هنا الشك في محله، لحديث عدي بن حاتم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد غريق في الماء، أخذه أو لا؟ قال إنك لا تدري أمات من سهمك أو من الغرق. ما تدري أنت وجد فيه أثر سهم آخر، قال لا تدري أنت صدته وغيرك. فهنا إذا وقع شك فنعم الإنسان أن يتوقف، وهنا الأصل فيها التحريم. إذا كان فيه شك وفي مجال للشك، أما ذبائح المسلمين، ذبائح النصارى، ذبائح اليهود، الأصل فيها الحل. نعم. قال والنفس والأموال للمعصوم، كذلك نفس المعصوم معصومة ومال المعصوم معصوم، والمقصود بالمعصوم المسلم هو المعصوم، وأيضا الذمي وهو الكتابي اليهودي أو النصراني معصوم، وكذلك المعاهد الذي دخل بلادنا بعهد معصوم بغض النظر عن ديانته، وكذلك المستأمن الذي نعطيه الأمان معصوم بغض النظر عن ديانته. كل هؤلاء لا يجوز أخذ مالهم، لا يجوز قتلهم. لماذا؟ ولا اعتداء على أعراضهم، معصومون. من بقي؟ المحارب، الكافر المحارب الذي يعلن الحرب على المسلمين، هذا الذي لا يكون معصوما. أما معصوم الدم مسلما كان أو كتابيا يعني غير مقاتل أو يسمون الذمي أو معاهد أو مستأمن، كل هؤلاء لا يجوز الاعتداء على دمائهم ولا أموالهم. نعم.
والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة.
نعم. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، كل العادات الأصل فيها أنها حلال بعكس العبادات، وسيأتي الكلام عليها، لكن العادات الأصل فيها الحل، على عرف الناس على ما تعارفوا عليه من عاداتهم تبقى على ما هي عليه حتى يأتي النص أنها حرام، حتى يأتي النص بأنها حرام. والعادة والعرف بمعنى واحد، يقول الله تبارك خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل، يعني ما تعارف عليه الناس الأصل أنه مباح، أي شيء تعارف عليه الناس الأصل أنه مباح، إلا إذا جاء دليل قال هذا الذي تعارفتم عليه حرام، الذي تعارفتم عليه حرام، هنا يتوقف. لكن لا يجوز الإنسان أن يحرم على الناس بيعهم أو شراءهم أو تعاملهم أو طريقتهم في الأكل أو طريقة زياراتهم أو طريقة حفلاتهم أو شيء ذلك ما لم يكن فيه معصية لله تبارك وتعالى، فالأصل فيها كلها الحل، ومنها العرف كما قلنا. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبذارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ما هو المعروف؟ العادة التي اعتادها الناس، كم يأخذ من مال اليتيم الذي يعمل له ويتاجر له فيه، يأخذ أجرة إذا احتاج، ما في بس يأخذ أجرة. ولما جاءت هند بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت إليه حال أبي سفيان وقالت إنه رجل مسيك، يعني ليس كريما لا يدفع المال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقد يكون المعروف في ذلك الزمان غير المعروف في زماننا، وقد يكون المعروف في هذه البلاد غير المعروف في بلاد أخرى، فهذا على ما تعاهد أو ما تعارف عليه الناس واعتادوه. نعم.
وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور.
نعم. الآن تكلم عن العبادات، العبادات عكس العادات تماما، العبادات الأصل فيها المنع، لا يعبد الله إلا بشر، لا نألف عبادات. الله سبحانه وتعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ويدخل تحت هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ما يشرع لنا أن نعبد الله إلا بما أمرنا به أو أمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم أبدا. فالأصل في العبادات المنع حتى يأتي الدليل على أن هذه العبادة مشروعة، يعني ما يصير واحد يألف صلاة جديدة الآن يصلي 5 ركعات مثلا، نقول ليش تصلي خمس ركعات؟ قال تقرب إلى الله. منين جبت خمس ركعات؟ عادي، شو المشكلة يعني؟ بصلي خمس ركعات، كانت قاعد تصلي ركعتين وتصلي العصر أربع، بزيدها، شو المشكلة يعني؟ يقول لا، في مشكلة هنا، لأنك لا تعبد الله إلا بما شرع. واحد يأتي مثلا في عيد الأضحى فيضحي بغزال، نقول اصبر، ليش تضحي بغزال؟ الأضحية بهيمة الأنعام. قال لا، غزال أطيب، وأنا موعد الربع. شنو موعد الربع؟ قال غزال أطيب، وكأنه ما يشرع لك أن تضحي بغزال، لا يشرع هذا. فالعبادات إذن لا تشرع إلا بما جاء فيها النص في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد.
الوسائل والمقاصد، يقول أهل العلم تحت هذه القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المباح إلا به فهو مباح، وما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام، وهكذا. فهذه الوسائل تأخذ حكم المقاصد. يقول الله تبارك وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ليش؟ لأن هذه وسيلة إلى الزينة. أمر بغض البصر، أمر بعدم الضرب بالأرجل، كل هذا حتى لا يصل الأمر إلى الزينة. فالوسائل تأخذ أحكام المقاصد. وين بتوصل؟ إلى أين ستصل؟ هذه وسيلة إلى الحرام، فالوسيلة إلى الحرام حرام. واحد يزرع العنب ليبيعه للخمارات، فيقول ليش زرعت العنب حرام؟ نقول لا، بالعكس، زرعت العنب عليك بالعافية، يزرع العنب، لكن ايش معنى العنب؟ قال ببيع الخمارات فلوس. قلنا لا، ما يجوز هنا. الوسيلة الآن تأخذ حكم المقصد، مع أن زراعة العنب ما في شيء، لكن مقصده أنه يبيعه للخمارات، فصارت زراعة العنب في حق هذا الإنسان محرمة، لأنها توصله إلى محرم. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. مع أن سب آلهة المشركين جائزة، إنها ليست آلهة، وهذه تجاوزت حدودها وتعدت ما أمر الله تبارك وتعالى لها من الحق، فيجوز سبها، لكن لما صار سبها يؤدي إلى سب الله حرم سبها، لأن هي توصل إلى حرام، بل إلى كفر والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أشد الناس، أو من أشد الناس عذابا، قال: من يشتم والديه. قال: يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أم الرجل فيسب أمه. فصار سبه لأم الرجل، صحيح إذا سب الرجل أم رجل آخر ليست بحجم سب أمه، يعني والعياذ بالله، إذا جاء زيد من الناس وسب أم عمرو هذه جريمة، لكن إذا زيد سب أمه هو هذه جريمة إيش؟ أعظم، هذه جريمة أعظم. فحرم عليه سب أم الرجل حتى لا يسب الرجل أمه الذي هو تسبب في ذلك، فكان سببا في سب أمه، فصارت الوسيلة تأخذ حكم الغاية أو المقصد. مجيئكم إلى هنا، أسأل الله تبارك وتعالى يثبتنا وإياكم جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. تريدون الجنة ولا لا؟ طيب، هذه وسيلة إلى الجنة، وهي طلب العلم والحرص عليه، وسيلة توصلنا جميعا بحول الله وفضله ومنه وكرمه إلى الجنة. فصارت هذه الوسيلة مطلوبة لأنها توصل إلى المقصد وهو الجنة، وهكذا. نعم.
والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الائتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. لكن مع الائتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل.
مي ماشي معاك؟
كيف شيخنا؟
لكن مع الائتلاف يثبت البدل.
لكن مع الائتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل.
نعم، الأصل أن الله تبارك وتعالى بفضله ومنه ورحمته جل وعلا عذرنا في الخطأ والنسيان والإكراه، رحمة من الله تعالى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ورفع عن أمة الخطأ والنسيان والسكره عليه، هذه رحمة من الله تبارك وتعالى. يقول أسقطها معبودنا الرحمن سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه جل في علاه. قال لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم. ما نتكلم عن التأثيم لكن البدل. فلو أن رجلا أخطأ فأراد مثلا أن يقتل مثلا هرته، هرة عنده أراد أن يقتلها، فقام وقتل بط تجاره، رمى فأخطأ فأتلف البطة التي يملكها جاره. هنا لا يأثم لأنه ما قصد قتل البطة، لكن يسقط حق البطة أو حق عفوا مالك البطة؟ لا يسقط، فالبدل يثبت عليه لأنه أتلف مالا. أتلف مالا، واحد جاء يبي يغير حديقته، عنده حديقة وجاره عنده حديقة، فجاء يريد أن يزيل حديقته فدخل على حديقة جاره فأتلف منها ما أتلف، فجاء وجار قال ماذا تبقى؟ والله مو قصدي، أقسم بالله مو قصدي، ما قصدت أن أتلف حديقتك، لكن سيارة فلتت مني إلا السبب المهم بحسب الأعذار التي يعتذر بها. يقول لا بس، لكن ادفع 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 بالتي هي أحسن. صحيح؟ نعم، لأنه أتلف فيتحمل، نسي، أخطأ، أكره، في كل هذا فإنه يضمن. فإذا أخطأ الإنسان فأتلف شيئا فيضمن ما أتلفه ولا يسقط عنه ذلك. لماذا؟ قال لأن حقوق الله مبنية على العفو والمسامحة، وحقوق الناس مبنية على المشاحة. الناس ما يسامحون في حقوقهم، قد يوجد من يسامح لكن في الأصل أن الإنسان يبي حقه، يبي حقه. الله يسامح سبحانه وتعالى، لكن الإنسان لا، ما يسقط حقه، ما يسقط إلا إذا تنازل، هذا موضوع آخر. إذا قال لجاره اسلم راسك ولا باس وبدال الحديقة حدائق وتوكل على الله وما كل الخير إن شاء الله تعالى، دامك مخطئ. لكن لو طالبه بحقه يجب عليه أن يلتزم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقلا فوقع.
نعم، هذه القاعدة ثم قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. لكن هل يجوز أن يبيع الشجرة كلها وفيها الثمر ولم يبدو صلاحه؟ يجوز. فما يثبت تبعا ليس بالضرورة أن يثبت استقلالا، فبيع الثمر وحده قبل أن ينضج أو قبل أن يبدو صلاحه لا يجوز، لكن إذا اشترى الشجرة ومن ضمنها الثمر الذي لم يبدو صلاحه فهذا جائز لأنه تبع. لو ترك الإنسان التشهد الأول من الصلاة عامدا لا تصح صلاته، تبطل صلاته، لأنه ترك واجبا عمدا، على يعني قول عند الحنابلة كمثال. بينما لو صلى خلف الإمام ونسي الإمام التشهد الأول وقام فإن المأموم يتبعه ويكون قد ترك التشهد الأول عامدا ولا تبطل صلاته. فما ثبت استقلالا ليس بالضرورة أن يثبت تبعا، فلما كان تابعا للإمام لم تبطل صلاته، لكن لو استقل هو بهذا الفعل لبطلت صلاته. وفي هذا أمثلة لأهل العلم. ومن ذلك وقع الخلاف في مسألة مشهورة اليوم، وهي بيع الضمان، بيع الضمان. فبعض أهل العلم يقول لا يجوز بيع الضمان، لا يجوز بيع الضمان، الكفالة، يشتري كفالة، قال لا يجوز شراء الكفالة. وآخرون يقولون كذلك لا يجوز شراء الكفالة، لكن لو كانت الكفالة تبعا وليست منفردة، يبيعه الشيء ثم يقول له وإذا أردت كفالة إضافية فادفع كذا، فبعض أهل العلم يجيز هذا، يقول لأن هذا صار تبعا وليس أصلا، وبعضهم يمنع. على كل حال المهم أن القاعدة عند أهل العلم ما جاز أو ما منع استقلالا ليس بالضرورة أن يمنع إذا كان تبعا، أو يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، على خلاف في المسائل التي تندرج تحت هذا الأصل. نعم، مثل حديث زكاة الجنين زكاة أمه كذلك، يعني زكاة الجنين زكاة أمه، لو جئنا ببقرة حامل فذبحت هذه البقرة لأي سبب من الأسباب، يعني يخشى عليها من الموت مثلا، مريضة أو صدمت، كما قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم حرمت عليكم الدم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فلو فرضنا عندنا بقرة موقوذة أو شاة موقوذة أو نطيحة وتريد أن تموت وحامل، فجئنا وذكيناها، فلما ذكيناها مات جنينها لأنها ماتت الآن، فيموت جنينها معها. قالوا زكاة الجنين زكاة أمه، يعني تكفي زكاة الأم عن زكاة الجنين فيكون تابعا لها. لكن لو كانت هي في الحياة وأخرجنا الجنين ميتا لا يجوز أكله، فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلاله. نعم.
والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد،
هي القاعدة التي مرت بنا في البيت 22 في تقديم العرف، كما ذكرنا الأمثلة على ذلك، قصة هند مع زوجها أبي سفيان، قول الله تبارك وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، المهم يرجع في هذا إلى العرف. نعم. وكذا قول الله تبارك وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، أي بما تعارف عليه الناس، كل أهل بلد بما تعارفوا عليه، وذاك القاضي يحكم بناء على العرف الموجود. نعم.
معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه.
نعم، معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، ويمثلون لهذا فيما لو قتل الوارث مورثه، الابن قتل أباه حتى يرثه، الرجل قتل زوجته حتى يرثها، الزوجة قتلت زوجها حتى ترثه، وهكذا، فيحرم من الميراث لأنه تعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه. كذلك لو أوصى رجل لآخر، كتب له وصية، فلان له من مالي 100,000 إذا أنا مت، هذا قال باكر غير رايه زين، يقولون لماذا توصي له وكذا، فقتله حتى لا تفوته الوصية أو لا يغير رأيه وكذا، لا يأخذ 100,000. لماذا؟ لأنه تعجل الشيء قبل أوانه، تعجل الشيء قبل أوانه فلا يأخذ هذه الوصية. رجل عنده زوجة لا يحبها وهو على فراش الموت، فقال أطلقها حتى لا ترث، أطلقها حتى لا ترث، فطلقها حتى لا ترثه، سواء كانت الطلقة الثالثة أو الأولى والثانية، وانتظر حتى انقضت عدتها، لم يكن يعني على فراش الموت لكن كان مريض، فعلم بعد ذلك أنه إنما فعل ذلك ليحرمها من الميراث. لا تحرم، تعطى من الميراث، تعطى من الميراث. لماذا؟ لأنه تقصد حرمانها، لأنه تقصد حرمانها فلا تحرم وتأخذ ميراثها كاملا على أنها زوجة. نعم.
وإن أتى التحريم في نفس العمل، أحسن الله لكم، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل.
هذه تقريبا أهم قاعدة في الأصول، يعني وهي قاعدة النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي، وعليها كلام طويل لأهل العلم وخلاف كبير بين أهل العلم، هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، والفاسد والباطل، يعني أحيانا يقتضي الفساد أو يقتضي البطلان، الفاسد والباطل في قول جماهير أهل العلم شيء واحد، الفاسد هو الباطل والباطل هو الفاسد، وبعض أهل العلم يفرقون كالحنابلة يفرقون بين الفاسد والباطل، فيقول الباطل ما أجمع على تحريمه والفاسد ما اختلف في تحريمه، وهذا في المعاملات، ففي النكاح مثلا عندهم نكاح المحارم، لو تزوج أخته أو أمه أو خالته أو عمته من محارمه فهذا نكاح باطل لأنه مجمع على تحريمه، لكن لو تزوج امرأة من غير ولي فيقولون هذا نكاح فاسد، ما يقول إنه باطل لأنه وقع خلاف في هذه المسألة. في العبادات كذلك يفرقون بين الفاسد والباطل، فيقولون إذا جامع أهله قبل التحلل الأول في الحج فإنه يفسد حجه، ولا يقولون يبطل، يقول يفسد ويستمر في فاسده ويحج من السنة القادمة. طيب لماذا ما يبطل؟ قال لا يبطل إلا إذا ارتد، لا يبطل الحج إلا بالردة، والمرتد لا يقال له أكمل حجك أرجع إلى بيتك، يطرد من مكة. فالقصد إذن أنهم يفرقون بين الفاسد، والجمهور لا يفرقون، فيجعلون الفاسد باطل والباطل فاسدا ويجعلونهما شيئا واحدا. على كل حال النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد مسألة خلافية طويلة بين أهل العلم، وهناك أشياء تقريبا شبه إجماع فيها أنه النهي لا يقتضي الفساد، فيما لو أن إنسانا سافر وهو صائم ووجد مشقة في الصوم فهذا يحرم عليه الصوم، ليس من البر الصيام في السفر، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه بالفطر وامتنع بعضهم قال أولئك العصاة، أولئك العصاة، ونص أهل العلم على أنه إذا كان يتضرر من الصيام في السفر فإنه لا يجوز له أن يصوم. طيب لو صام، صومه صحيح، إذن النهي ما اقتضى الفساد، النهي هنا ما اقتضى الفساد، فليس كل نهي يقتضي الفساد، ولكن في الجملة غالبا النهي يقتضي الفساد. متى؟ قالوا إذا كان النهي عن الشيء نفسه، عن الشيء نفسه، مثل نهي النبي عن بيع الخمر، عن بيع الأصنام، بيع الخمر حرام بيع الأصنام حرام إذا البيع فاسد، لأنه النهي عن الشيء نفسه، جاء النهي عن نفس الشيء نفسه، أو النهي عن في شرط من شروطه كالوضوء بالنسبة للصلاة، كالوضوء بالنسبة للصلاة، فنهى أن يصلي الرجل من غير وضوء فصلى من غير وضوء فالصلاة فاسدة ما تصح هنا. لماذا؟ لأنه نهى عن شرط من شروطه، كما لو صلى في ثوب حرير، صلى رجل في ثوب حرير وهو منهي عن لبس الحرير، هل تفسد صلاته أو لا تفسد صلاته؟ قالوا فيه تفصيل، وهو أنه إذا كان إذا نزع الثوب انكشفت عورته فهنا لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة لأن هذا شيء غير منفك، لكن إذا كان على جهة منفكة كمن صلى في أرض مغصوبة، صلى في أرض مغصوبة، فقال لم ينهى عن الصلاة في الأرض المغصوبة لكن نهى عن الغصب وأمر بالصلاة، فلو صلى في الأرض المغصوبة فالصلاة صحيحة والغصب حرام، وهكذا. فالقصد إذن أن النهي يقتضي الفساد، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم وفيها تفصيلات كثيرة. نعم.
ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن.
نعم، من أتلف ما يؤذيه لا يضمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل يا رسول الله لو رأيت أن رجلا جاءني يريد أخذ مالي، قال لا تعطيه مالك، قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. ولا يضمن، ولا يضمن، لأنه أتلف ما يؤذيه، أتلف ما يؤذيه. ولكن اشترط أهل العلم أنه يدفع بالتي هي أحسن، يدفع بالتي هي أحسن، يعني إذا كان يستطيع أن يتجنبه دون أن يقتله وجب ذلك. يعني جاءه رجل يريد قتله ومعه سكين مثلا يريد قتله بها، وهذا ما شاء الله بطل كرته صاحب البيت الحرامي على وجهه يعني، وهذا بطل كرته وما شاء الله متعافي، وهذا جاء مع السكين ضربته واذبحه بالسكين، ما يجوز له ذلك. لماذا؟ هن يستطيع أن يدفعه بما هو أسهل من ذلك، فهنا لا يجوز له قتله، لا يجوز له قتله. قال لا، الرسول قال إذا رأيت أراد أخذ مالك، بس إيه، بس أنت تستطيع أن تدفعه دون أن تقتله، تستطيع أن تدفعه دون أن تقتله. فالقصد هنا أنه إذا استطاع أن يدفعه بدون القتل فهو الواجب، فإذا لم يستطع إلا بهذا، وإن أتلف سواء كان قتلا لآدمي، قتلا لبهيمة، مثل بهيمة جاءت إلى البيت مثلا، دابة، بقرة، شاة أفسدت بيته، أو جاءه خروف مثلا ينطحه، أو بعير يعضه، أو ما شابه ذلك من الأمور، هو يستطيع أن يهرب منه، يركب سيارته ويمشي، لا قال له رمى، نقول لماذا رميته؟ قال جاي يذبحني، قال ليش ما هربت منه؟ قال لا أنا أهرب منه، رجل أنا كيف أهرب منه؟ عيب. طيب هذا يضمن، هذا يضمن لأنه كان يستطيع أن يتخلص بدون القتل، فالقصد أنه إذا كان يستطيع أن يتخلص بدون القتل لا يجوز له القتل أو الإتلاف. نعم. وهذا تدخل تحت قاعدة يعني الضرورات تقدر بقدرها، لأن قتله له ضرورة حتى يعني يسلم بنفسه، لكن الضرورات أيضا تقدر بقدرها. نعم.
وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم.
نعم، أل تفيد العموم، المؤمنون تشمل جميع المؤمنين، الرجال تشمل جميع الرجال سواء كان مفردا أو كان جمعا. إن الإنسان لفي خسر تسمع تشمل كل إنسان، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء تشمل جميع الأطفال، وهكذا. فالقصد أن ال سواء جاءت في الجمع أو جاءت بالمفرد فإنها من ألفاظ العموم. نعم.
والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي.
نعم، النكرة في سياق النفي تعطي العموم سواء في النفي أو النهي، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أي رفث أي فسوق أي جدال، أي رفث أي فسوق أي جدال. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، فيدخل فيه كل شيء، يدخل فيه كل شيء وكل نفس، يدخل فيه كل شيء وكل نفس. نعم. قال: وفي سياق النهي كذلك، لما يقول الله تبارك: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، نهي. أي آثم أي كفور، أي آثم أي كفور، أي آثم أي كفور. ولا تقول لشيء إني فاعل ذلك، أي شيء أي شيء، فتشمل كل شيء. فهذا إذا كان في النفي أو النهي. نعم.
كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا.
من وما تجدها في قول الله تبارك وتعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، وفي الآية الأخرى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فما ومن من ألفاظ العموم أيضا، تشمل كل أحد. نعم.
ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف.
المفرد إذا أضيف يشمل أيضا، المفرد إذا أضيف يشمل. وإن تعدوا نعمة الله، نعمة الله، هذا مفرد أضيف وهي النعمة أضيفت إلى الله، فتشمل كل نعمة، تشمل كل نعمة. مطل الغني ظلم، تشمل كل غني، تشمل كل غني، كل غني مطله ظلم، كل غني يكون مطله ظلما. نعم.
ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع.
نعم، الشرط والمانع، أي عمل إذا كانت له شروط وموانع لابد أن تجتمع الشروط وتنتفي الموانع، لابد أن تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، كالصلاة الوضوء بالنسبة لها شرط، استقبال القبلة شرط، ستر العورة شرط، مر بنا بدرس العصر شروط صحة الصلاة، هذه شروط. إذا لم نتحصل على شرط من هذه الشروط بطل العمل. وكذلك الموانع، إذا جاءت الموانع كذلك تفسد العمل، فلا بد من العمل أن تجتمع فيه شروط تنتفي عنه الموانع. والموانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، مثل الدعاء، إنسان يدعو ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فهذه الأشياء كلها موانع من إجابة الدعاء، لا يستجاب دعاؤه إذا كان مطعمه حرام أو ملبسه حرام أو غذي بالحرام، لا تستجاب دعاء، هذه موانع، موانع إجابة الدعاء. فالقصد أنه لا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع حتى يقبل العمل. نعم.
ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل.
نعم، إذا كلف بعمل فأتى به وجب إعطاه حقه، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، حديث حسن، فالأجير إذا أدى العمل الذي طلب منه وجب أن يعطى ما استحقه من الأجرة، ولا يتجوز المماطلة في ذلك. من أتى بما عليه طلب منه هذا الشيء أداه، يجب عليك أن تعطيه حقه الذي له. نعم.
ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور.
أحيانا تؤمر بأمر لا تستطيع أن تأتي به كله، وإنما تستطيع على بعضه، والمشقة تجلب التيسير. ويدخل ضمن هذه القاعدة، يقولون المعسور أو الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، اتقوا الله ما استطعتم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا تسقط الصلاة، لأن هذا المعسور وهو القيام لا يسقط بالميسور وهو الجلوس. أو كان لا يستطيع أن يقف لكن يستطيع أن يركع، يقول لا إذا ما أستطيع أن أقف خلاص ما في داعي للركوع. نقول لا، الميسور لا يسقط بالمعسور. أنت عسرك في ماذا؟ قال عسري في القيام. طيب هل عندك مشكلة مع الركوع؟ قال لا ما عندي مشكلة مع الركوع. أو يكون عنده مشكلة مع السجود وليست عنده مشكلة مع الركوع، مثل عمل عملية في عينه مثلا ممنوع من السجود مثلا، يقول لا أستطيع أن أسجد. نقول تستطيع أن تركع؟ يقول نعم. الركوع لا يسقط، وإنما يسقط عنك ما عجزت عنه. فالميسور لا يسقط بالمعسور. وهذه تدخل في مسألة حقيقة يعني فيها خلاف بين أهل العلم، وهي من عجز عن السجود هل يجب عليه، يعني على الجبهة، هل يجب عليه أن يسجد على الأعضاء الستة الباقية؟ معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أسجد على سبعة آرب، الجبهة والكفان والركبتان والقدمان. بعض أهل العلم يرى أن الجبهة هي الأصل، فإذا عجز عن السجود على الجبهة سقط عنه وضع اليدين ووضع الركبتين ووضع القدمين. قال يصلي وهو جالس ولا داعي للسجود أن تلمس القدمان الأرض ولا الركبتان ولا الكفان. لماذا؟ قال لأنه عاجز عن السجود، وهذه كلها تابعة للجبهة، والجبهة هي الأصل. وقال آخرون لا، هو مأمور أن يسجد على سبعة أعظم، ما يجوز يصلي على الكرسي. إذا كانت رجوله ما فيها شيء ما يجوز يصلي على الكرسي، هو العاجز عن إيش؟ السجود على الجبهة. إذن يجلس على الأرض، وتكون الركبتان على الأرض، والقدمان على الأرض، والكفان على الأرض، يبقى إيش؟ الجبهة. فيمكن الستة من الأرض وتبقى الجبهة هي التي عاجزة. فيقولون الميسور لا يسقط بالمعسور. ومن قال إن الجبهة هي الأصل في السجود وأن هذه تبع لها، فقالوا بمجرد أن يعجز عن السجود على الجبهة سقط عنه السجود على باقي الأعضاء. مسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة خلافية بين أهل العلم. هناك من المعسور ما يمكن تجزئته، وبعض المعسور لا يمكن تجزئته. يعني الآن في الصلاة مثلا يعجز عن القيام، نقول لك إنك غير عاجز عن الركوع، غير عاجز عن السجود، اركع واسجد لكن لا تقم. غير عاجز عن القيام لكن مشكلته مع السجود، نقول قم صلي وأنت قائم، القيام ما عندك فيه مشكلة، تقوم في الصلاة. فقالوا المعسور يسقط والميسور يلزم، لكن في أشياء لا يمكن تقسيمها هكذا، مثل الصيام. واحد يقول ما أستطيع أن أصوم يوما كاملا، نقول صوم للظهر مثلا. لا، ما في شيء اسمه صوم للظهر، ما يقال له صوم إلى الظهيرة أو صوم إلى الضحى أو صوم إلى العصر. دامك تستطيع، متى تتعب؟ قال تتعب الساعة 2-3 الظهر كذي، قال خلاص تصوم إلى الظهيرة ثم بعد ذلك تفطر. نقول لا، لأن الصوم إيش؟ شيء واحد لا يمكن تقسيمه، فهنا لا يقال في هذا أن الميسور لا يسقط بالمعسور بحسب الشيء إذا كان يمكن تقسيمه أو لا يمكن تقسيمه. نعم.
وكلما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون.
نعم، كل ما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، يكون طالما أنه أذن به فإذا تلف فهو هدر، فهو هدر. يعني رجل سرق، فلما سرق اجتمعت شروط إقامة الحد عليه: نصاب، عاقل، بالغ، أخذه من حرز، اشتكى صاحب المال، ولم تكن ثمة ضرورة ليأكل أو ليشرب. اجتمعت الشروط الآن ورفع الأمر إلى الحاكم، فأمر الحاكم بقطع يده في السرقة فقطعت يده. بعد أن تقطع اليد توضع في الزيت أو كذا، المهم أنه على أساس إيش يتوقف الدم. ما وقف الدم، استمر ينزف حتى مات. هذا الذي قطعت يده طالما أنه ما في تعدي وقطعت يده بإذن شرعي ثم أدى هذا إلى وفاته فإن دمه هدر. لماذا؟ لأنه كان مأذونا بقطع يده. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل، ضربه رجل على رجله فكسرها، فجاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم المكسور، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر حتى تبرأ رجلك، اصبر حتى تبرأ رجلك، لأن إذا ما برأت الرجل انشلت مثلا تقطع رجله، ما تكسر تقطع، لأن صار رجل برجل. طيب، أو إذا مات يقتل هذا، لكن إذا برئت يكسر ذاك كما كسر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انتظر حتى تبرأ. قال: لا، الآن فيني حرة، الآن يا رسول الله. قال: نعم. فضرب ذاك على المكان ذاته، ثم المجرم الأول شفي وطاب، وهذا انشلت رجله الأول. فقال: يا رسول الله، أنا هو طاب أنا ماشي. قال: استعجلت أنت، استعجلت. فعلى كل حال، المهم أن المأذون به إذا لم يكن فيه تعد ولا تفريط فإنه لا ضمانة فيه. نعم.
وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته.
نعم، كل حكم يدور مع العلة، هذه قاعدة أيضا، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يعني العلة المؤثرة. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة رضي الله عنه: كان في يوم من الأيام في بيته وعندهم هرة، فأصغى الإناء لها فشربت الهرة من الإناء، يعني أنا قرب الإناء لها وأماله فشربت الهرة. بعد أن شربت قام هو توضأ من هذا الماء، أبو قتادة رضي الله عنه، وكانت عنده زوجة ابنه مستغربة: شلون توضأ من الماء بعد الهرة؟ كيف تتوضأ من الماء بعد أن شربت منه الهرة؟ فقال: لا تعجبي يا ابنة أخي، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فالعلة التي من أجلها صارت الهرة طاهرة هو أنها من الطوافين عليكم والطوافات. فإذا هذه العلة زاحت صارت الهرر كلها يعني مفترسة متوحشة كذا، انتفى العمل. لكن لما هي كذلك فإذن العلة تدور، الحكم يدور مع علته. نعم.
وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد،
أكمل،
إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما.
الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين، العقد شريعة المتعاقدين، فكل شرط شرطه أحد المتعاقدين ولم يكن حراما في البيع في النكاح في أي شيء، الأصل أن الشرط لازم، إلا شرط حرم حراما، حرم حلالا أو حلل حراما، وإلا الأصل في الشروط أنها لازمة، الأصل في الشروط أنها لازمة للمتعاقدين، سواء اشترط كلاهما، اشترط أحدهما ولم يشترط الآخر، طالما أن الشرط مباح فإنه لازم لمن شرط عليه. في البيع مثلا شرط المدة، تبايع اثنان فقال أبيعك هذا القلم، قال بكم؟ قال بمئة، قال قبلت ولكن لي ثلاثة أيام أفكر وأستشير، قال لك ذلك. بعد يومين جاءه وقال له غيرت رأيي، قال لا تم البيع، تم البيع، استلمت مالي واستلمت القلم وتم، قال لا بيننا وبينك شرط، شرط المدة وأنت قبلت بهذا الشرط، قال غيرت رأيي، ليس له أن يغير رأيه. لماذا؟ لأن الشرط عقيدة، الشرط الذي شرطاه لازم للمتبايعين، طالما أنهم رضيا بهذا الشرط فهو لازم لهما. رجل زوج ابنته وشرط على من تزوجها أن يعطيها في كل شهر 100 دينار، قال الزوج أبشر بدل 100 200 ما عندي مشكلة، هو الحين بيتزوج، بعد ما تزوج بعد سنة كل سنة يعطيها كل شهر 100 دينار، يمكن يعطيها أكثر، بعد سنة قال بس عاد كافي عاد، بس عاد أنا قبل هيمان فيك وكذا وحبك، الحين الحب صار عادي خلاص، ما في 100، تبين 50 ولا هوات، ما لا يلتزم، لو اشتكت عليه عند القاضي يلزمه القاضي يعطيها. لماذا؟ هذا شرط، وقبل هذا الشرط وقبلت هذا الشرط فيلتزم به. وهكذا كل شرط بين المتعاقدين طالما أنه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا فلا بأس، أما إذا صار الشرط هذا دخل في تحريم الحلال أو تحليل الحرام فإنه باطل ولا يعتد به. جاءت بريرة إلى أم المؤمنين عائشة فقالت أعينيني في كتابتي، هي عبدة مملوكة بريرة، وطلبت من أهلها الذين يملكونها أن تكون حرة، فقالوا ادفعي لنا كذا وكذا، قالت طيب أعطوني فرصة أبحث أجمع المال هذا، فجاءت إلى أم المؤمنين عائشة قالت أعينيني على كتابتي، ساعديني بفلوس، قالت ما رأيك أن أشتريك وأعتقك، أنا أدفع المال كله وأخذ فيك الأجر وأعتقك، ما رأيك؟ قالت جزاك الله خير أكيد راضية. فذهبت بريرة إلى أهلها وقالت لهم وجدت عائشة أم المؤمنين تشتريني وتعتقني، قالوا بشرط، ما شرطكم؟ قالوا الولاء لنا، يبقى ولاؤك لنا، والولاء يعني هذا بعد اعتاق العبد، فيما لو مات بعد ذلك أو كذا من يرثه؟ يرثه الذي يعني اعتقه، ما لم يكن له يعني عصبة أو ورث يرثونه غير هذا، لأن من أسباب الميراث النسب المصاهرة والقرابة والولاء. فعائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بريرة جاءت كيت وكيت وأنا عرضت عليها أن أشتريها وأعتقها، فاشترط أهلها الولاء. فماذا تقول يا رسول الله لهم يعني الولاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولي قبلت، قولي قبلت، المهم اشتريها أنت الحين ما عليك، قولي قبلت. فقالت عائشة نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تبارك وتعالى، إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. لماذا؟ لأنه إذا باعوها ما لهم فضل عليها، إذا باعوها ليس لهم فضل عليها، لكن إذا اعتقوها لهم فضل عليها. فكيف تبيعون وتريدون الولاء لكم؟ ما يجوز هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، إنما الولاء لمن اعتق. هذا شرط باطل أبطله النبي صلى الله عليه وسلم. كمن يتزوج امرأة ويشترط عليها ألا تنجب مثلا، أو يشترط عليها ألا ينفق عليها، ويكتبون الشرط هذا ليس لك نفقة، شرط باطل، شرط باطل. لماذا؟ لأن من حقها النفقة، حق شرعي هذا، فهذا الشرط باطل والعقد صحيح. نعم.
تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم.
نعم، المبهم من الحقوق يعمل له قرعة، عند التزاحم تعمل أيضا قرعة. فالإنسان يستخدم هذه القرعة، والله تبارك وتعالى ذكر هذه القرعة، فقال عن يونس عليه الصلاة والسلام فساهم فكان من المدحضين، وقال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، فكانوا يستخدمون القرعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا واستخدم القرعة في شريعته صلوات ربي وسلامه عليه، وكان إذا أراد أن يسافر يقرع بين نسائه صلى الله عليه وسلم أيهم أيتهن خرجت لهن لها القرعة، يعني سافر معها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، يعني يقترعوا، لاستهموا، يعني لاقترعوا لذلك. فالقصد إذا تزاحمت الأمور، يعني ماذا نقدم؟ ما في مانع أن نكون قرعة. تزاحمت الحقوق أيضا ما في مانع نسوي قرعة. طلبنا عندنا 5 وظائف مثلا، يلا وظيفة إمام، 5 تقدموا لوظيفة إمام، عفوا عندنا 5 مساجد ونحتاج إلى 5 أئمة، فتقدم لنا 20 كل يريد أن يصير إماما، فنظرنا في الحفظ فإذا كلهم حفظة لكتاب الله تبارك، نظرنا في السنة فما شاء الله في درجة واحدة، ماذا نفعل؟ قرعة. هنا نعمل قرعة، والخمسة اللي تطلع لهم القرعة هم الذين يصيرون أئمة، فلا مانع من القرعة عند كثرة المستحقين أو التزاحم. نعم.
وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا.
نعم، إن تساوى العملان اجتمعا، وهو يسمونه التداخل بين العبادات، التداخل بين العبادات. يعني إنسان لو فرضنا حين دخل الآن شخص المسجد، صلى العشاء في مسجد وجاء ليحضر الدرس هنا ولم يصلي سنة العشاء الراتبة، فدخل المسجد الآن عنده تحية مسجد وعنده سنة العشاء، فنقول له صلي سنة العشاء وتسقط عنك تحية. تداخل العملان في عمل واحد، تداخل العمل. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل تتداخل الأعمال أو لا تتداخل؟ الإنسان عنده مثلا سنة الفجر فاتته، لم يستيقظ إلا متأخرا، استيقظ مع الإقامة، شغل عنها، نسيها، أي سبب من الأسباب ما صلى سنة الفجر، شوي أقيمة الصلاة، فصلى معه فقال لن أصلي السنة الآن لأن هذا وقت دهي، فانتظر حتى ارتفعت الشمس قيد رمح فصلى ركعتين. قلنا ما هذه؟ قال سنة الفجر وسنة الضحى. نقول من يقول إنه تتداخل الأعمال يقول نعم تقع سنة الفجر وتقع صلاة الضحى، ومن يقول لا تتداخل لاختلافهما يقول تقع سنة الفجر أو سنة الضحى، وله وعليه أن يصلي ركعتين أخريضا. عليك على الوجوب، يعني لا سنة الفجر ولا سنة الضحى يعني واجبة، لكن إذا أراد أجر العملين قال يصلي أربع ركعات، ثنتين للفجر وثنتين للضحى، وهذه المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. لكن في مسائل يعني أوضح من هذه، مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل ثم أتى الجمعة، في تفسير بعض أهل العلم لهذا الحديث غسل واغتسل أي أتى زوجته جامعها، يعني خلاها تغسل وهو غسل ثم أتى الجمعة. بعض أهل العلم قال يلزمه أن يغتسل غسلين، غسل الجنابة وغسل الجمعة، لأن هذا شيء وهذا شيء، وبعضهم قال يكفيه غسل واحد ويتداخلان، يدخل غسل الجمعة في غسل الجنابة، لكن ينويهما معا، ينويهما معا. لكن لو نوى غسل الجنابة فقط عند من يقول أن غسل الجمعة ليس بواجب يكفيه غسل الجنابة، وإن نوى غسل الجمعة فقط لا تزول جنابته، لأنه لم ينوي غسل الجنابة، لم ينوي غسل الجنابة، وإنما الأعمال بالنيات، وغسل الجنابة واجب بالإجماع، بينما غسل الجمعة مختلف فيه. وإذا قلنا أهون أن يفوت غسل الجمعة من أن يفوت غسل الجنابة، ولو جمعهما معا في غسل واحد على قول الأكثر يجوز، والبعض يرى أنها لا تتداخل. لكن لو أحدث رجل أخرج صوتا ينتغض وضوءه، ينتغض وضوءه، ثم بال، ثم أكل لحم جزور، ثم قال بعد ايش عندكم شيء هنا واخذ الوضوء اللي عندكم ما سويته الآن، ذهب إلى امرأتي فقبلها، بعد ايش عندكم النواقض الوضوء، قالوا مس الذكر وضع يده على فرجه، بعد ايش عندكم، جمعها كلها قال وضوء واحد يكفي، قلنا وضوء واحد يكفي، تتداخل تتداخل. ففي اشياء تتداخل قولا واحدا، وفي اشياء فيها خلاف خفيف، وفي اشياء فيها خلاف كبير بين اهل العلم في هذه المساله. نعم.
وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل.
نعم، كل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. المسبل يعني الموقوف، وقف الوقف. المرهون ما يصير أنا أخذت قرضا من زيد 10,000، قال ما يضمن لي أنك ترد إلي مالي؟ قلت له أرهن عندك سيارتي، قال قبلت، وسيارتي تساوي مثلا 20,000، قلت أرهن عندك سيارتي، قال تم. إذن صارت السيارة إيش؟ مرهونة، صارت سيارة مرهونة. ثم بعد ذلك جئت لعمر فقلت له أقرضني 5,000، قال ما يضمن لي؟ قال أرهن سيارتي. وذهبت إلى علي فقلت أريد 10,000، قال أرهن سيارتي. ما يصير، السيارة صارت مشغولة بالذمة مع زيد، فلا يجوز لي أن أشغلها أيضا رهنا عند عمرو ورهنا عند علي، وهذا لا يجوز، لأن هذا المشغول لا يشغل خلاص حتى تبرأ الذمة منه، ثم بعد ذلك اليم. وكذلك الموقوف، هو موقوف خلاص انتهى أمره، ما يصير أرجع وأستفيد منه في أشياء أخرى، لأنه سبل وقف، فلا يجوز أن أشغله مرة ثانية. نعم.
ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا.
نعم، من يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. أنا الآن جئت مثلا لزيد وعلمت أنه مدين لشخص 1000 دينار، مدين لشخص 1000 دينار، فقلت أدفع عنه هذا 1000 بعدين أنا أخذ منه على الساعة، فذهبت ودفعت هذا 1000، ثم بعد مدة جئته وقلت له يا زيد أعطني 1000. قال مناسبة إيش؟ قال فلان يطالبك 1000. قلت له، قال نعم يطالبني 1000. قلت أنا سددتها عليك. قال ما طلبت منك؟ قلت إيه، هو يتكلم دائما أطالب أطالب أطالب، فقلت أنا أصبر عليك وأنا أخوك وأصبر عليك ما عندي مشكلة، فسدد لي هذا 1000 ما في بس، له أن يأخذ 1000 هنا. لماذا؟ لأنه بذل على أن يأخذ. لكن لو أنني بذلت هذا المال هبة على سبيل التطوع، ثم بعد ذلك جاءني سالم وخالد ويوسف وعبد الله وكذا، مجنون أنت كذا، ما يستاهل، عيالك هو أهم حق بهذا المال، أفسدوا علي نيتي. طيب فذهبت إليه قلت أنا سددت عنك 1000 فرد لي 1000. فقال قال لا، هو سدده وقال أنا متبرع. وقال أنت متبرع؟ قلت ما لك شيء عندي، أن دفعته على سبيل التبرع وليس على سبيل المطالبة، فليس لي أن أطالب به، ليس لي أن أطالب به. مثال أوضح، جاري عنده غنم في بيته أو لنقل مزرعته، يلا أحسن، الحين ما في غنم بالبيوت، جاري مزرعته بجانب مزرعتي وعنده غنم، ثم جاري هذا سافر لمدة 2 يوم ثم اتصل بي وقال كورونا، أصابتني كورونا، ما أستطيع أن أرجع قبل 2 أسبوع. قلت لا بس بالسلامة إن شاء الله تعالى. طيب هذه الغنم ما تبي أكل؟ ما تريد أن تشرب؟ فأنا على سبيل التبرع صرت أطعم الغنم وأسقيها، أريد وجه الله سبحانه وتعالى. فلما رجع قلت لماذا لا أخذ الفلوس؟ أنا دفعت الآن تقريبا يمكن 500 دينار علف وماء وكذا لهذه الأغنام، وعطيت لها راعي وكذا، فلماذا لا أطالبه؟ إن كنت دفعت هذا المال على نية أني أخذه منه إذا رجع فلي ذلك من حقي، وإذا كنت دفعته على سبيل التبرع فلا يجوز لي أن أطالب، وأجري عند الله تبارك وتعالى. فالقصد أن من تبرع بالمال ليس له أن يطالب به إلا إذا نوى الرجوع على صاحبه. نعم، يستثنى من ذلك، عفوا، يستثنى من ذلك ما لا تجوز فيه النيابة، يستثنى من ذلك ما لا تجوز فيه النيابة. مثلا أنا أعرف أن صاحبي هذا لم يدفع زكاة ماله، فدفعت عنه زكاة المال على أني أخذها منه أو لا أخذها، لا تسقط عنه الزكاة. لماذا؟ لأن الزكاة تحتاج إلى نية، وهو لم ينوي الزكاة فهنا لا تسقط عنه الزكاة، وأدائي عنه لا يصح، ليس أداء واجب، وإنما هذه صدقة تكون. نعم،
أحسن الله إليكم. والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرع بلا نكران.
أعد.
والوازع الطبيعي عن العصيان
الطبيعي،
أحسن الله إليكم. والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرع بلا نكران.
نعم، الوازع الطبعي، الوازع الطبعي اللي في الطبيعة، طبيعة الإنسان يعني، عن العصيان كالوازع الشرعي لا فرق، وهو ما تكره النفوس وتستخبثه. أقرأ لكم كلام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، يقول أوجب الحد سبحانه في القطرة الواحدة من الخمر، دون الأرطال الكثيرة من البول. البول ما في، لو واحد شرب البول ما في حد، لكن لو شرب سطلا من البول ما في حد، لكن لو شرب نقطة من الخمر ما أسكر كثيره فقليله حرام. لو شرب كأسا قليلا من الخمر يجلد، لكن لو شرب سطلا من البول لا يجلد. لماذا؟ لأن هذا حكم شرعي. يقول ابن القيم: أوجب الحد في القطرة الواحدة من الخمر دون الأرطال الكثيرة من البول، فهذا أيضا من كمال هذه الشريعة ومطابقتها للعقول والفطر وقيامها بالمصالح. فإنما جعل الله تبارك وتعالى في طباع الخلق النفرة عنه ومجانبته، اكتفى بذلك عن الواضع عنه بالحد، يعني لم يجعل حدا في البول لأن النفس ما تقبل على البول، لكن تقبل على الخمر، تقبل على الخمر. يعني كثيرون يشربون الخمر، أيهم أكثر، اللي يشربون الخمر ولا يشربون البول؟ اللي يشربون الخمر، لأن البول النفس تنفر منه ليس كالخمر. فيقول: لم يجعل حدا في البول لأن النفوس تكرهه. يكفي هذا، يكفي، اكتفى بالوازع الطبعي، اكتفى بالوازع الطبعي، فلم يجعل فيه حدا لأن الناس لن يشربوه أصلا، وإنما جعل الحد في الخمر لأن الناس قد تقبل عليه وتشربه. نعم. ويدخل في هذا كما يقال تحريم كل مستقذر، لم يحرم لأنه ما في داعي يحرمه، لأنه مستقذر أصلا عند الناس، فالناس تستقذره فما في داعي أن يكون فيه نص على التحريم. نعم.
والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.